بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرض تطوعا وتمتعهم فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سابعا، وأما وجوب التيمم عند المزاحمة فلأن الأمر بالأهم إلى آخر العبارة. كان الكلام فيما سبق في مسوغات التيمم. المدعى في هذه النقطة بأنه متى ما كان هناك واجب آخر يتوقف هذا الواجب على استعمال الماء فإنه يسقط وجوب الوضوء، فلا بد أن تصرف هذا الماء في ذلك الواجب ولا تستعمله في الوضوء، وحينئذ تنتقل إلى البدل وهو التيمم. فعند المزاحمة بين واجبين، بين الوضوء المتوقف على استعمال الماء وبين واجب آخر المتوقف على استعمال الماء كإزالة الخبث، كتطهير الثوب من الخبث، فإنه نقول اصرف الماء في إزالة الخبث وتيمم. وهذا ما يحتاج إلى توضيحه. المسألة من باب المزاحمة، المسألة من باب التزاحم، وقد شرحنا فيما سبق المراد من التزاحم، وكان حاصل معنى التزاحم هو ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، بمعنى أنه يوجد تكليفان فعليان لكن المكلف تضيق قدرته التكوينية عن امتثال كلا التكليفين. ففي مقامنا مثلا يوجد عندنا ماء قليل يدور أمره بين صرفه في رفع الحدث وهو استعماله في الوضوء، وبين مثلا بالمثال رفع الخبث كإزالة ماذا؟ النجاسة عن الثوب. فنقول الماء قليل تضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، عن إزالة الخبث وعن إزالة الحدث، لأن الماء لا يكفي، فحينئذ يحصل تزاحم. ماذا ندعي في هذا التزاحم؟ نقول اصرف الماء في الواجب الآخر وتيمم. هذا المدعى، وهذا المدعى ابتداء فيه نوع من الغرابة، اتفق قبل ما ندخل في البحث، لأنه إذا كانت المسألة من باب التزاحم فقد ذكرنا سابقا أن قاعدة باب التزاحم هو تقديم الأهم أو محتمل الأهمية على غيره، فحينئذ ينبغي أن تقول في مقامنا إذا كان هناك تزاحم بين واجبين فأصرف الماء في ذلك الواجب، مفتقيد إذا كان أهم أو محتمل الأهم الأهمية، لا أنك تطلق العبارة وتقول كلما توقف صرف الماء في واجبين سقط وجوب الوضوء ويجب عليك التيمم. شفتي المطلب؟ بل لا بد أن تقول الحظ ذلك الواجب، هل ذلك الواجب أهم ملاكا من الوضوء؟ فإن كان أهم اصرفه في ذلك الواجب وتيمم. لكن إذا كان الوضوء أهم ملاكا من الواجب الآخر، لا معنى للقول بأنه اصرف الماء في ذلك الواجب الأقل أهمية واترك الأهم وتيمم. والحال أن المدعى في عبارة المصنف أنه متى ما احتجنا في استعمال الماء إلى واجب آخر أيا كان هذا الواجب فإنه ماذا؟ فإنه يسقط وجوب الوضوء وتتيمم. شوف عبارة المصنف في الديباجة في مصوغات التيمم ماذا قال؟ يقول وعند المزاحمة بواجب يتعين صرف الماء فيه. ما قال وعند المزاحمة بواجب أهم، ما قال بواجب أهم، قال وعند المزاحمة بواجب مطلق، هذا مطلقا كان هذا الواجب يتعين صرفه، ماذا يتعين صرفه؟ صرف الماء فيه. فلماذا لم يفصل ولم يطبق قواعد باب التزاحم؟ واضح هذه الملاحظة. شوف لما جاء إلى مقام الدليل على هذا الأمر قال وأما وجوب التيمم عند المزاحمة، يعني عند المزاحمة بواجب آخر، ماذا كيف استدل على المطلب؟ قال فلأن الأمر بالأهم معجز مولوي عن المهم. قبل ما ندخل في شرح الدليل نقول صحيح الأهم مقدم، يقول الأهم مقدم على المهم، هل كون الأهم مقدم على المهم يقتضي أن نقدم ذلك الواجب مطلقا على التيمم؟ تفتين هل هذا كلام صحيح أو كلام غير صحيح؟ تفتون المشكلة ومحل التأمل في هذا المطلب. الآن في جواب ما اتضح وش ما هو المدعى في إقرار المصنف؟ ما هو المدعى؟
المزاحمة بالأهم؟
لا ما مزاحمة، هذا هو الكلام. المدعى هكذا أنه متى ما تزاحم ماذا استعمال الماء بواجب آخر يجب صرف الماء في ذلك الواجب، ما قال بواجب آخر أهم منه أطلق. شوف عبارة الديباجة وعند المزاحمة بواجب يتعين صرف الماء في ذلك الواجب.
يتعين شيخنا وصفا جملة وصفية لواجب،
لا خبر
يتعين صرف الماء جملة وصفية لواجب،
وعند المزاحمة بواجب يتعين
متعلق
هكذا. يقول وعند المزاحمة بواجب ماذا نفعل؟ يتعين صرف الماء في ذلك الواجب.
وهذا هو شوف يا اخنا النهايه يجب التيمم كذا كذا، وعند ضيق الوقت يجب التيمم، ويجب التيمم عند المزاحمه بواجب يتعين صرف الماء فيه.
وش هو تعصب وش في النتيجه؟
هذه جمله وصفيه، يعني بواجب هذا الواجب موصوف بانه يتعين صرف الماء فيه حينئذ يجب.
ما له معنى، ما له معنى. شو اخرى عباره؟ يجب التيمم، يجب التيمم عند وجدان الماء وعند الخوف
وعند كذا
وعند وجود الحرج وعند المزاحمه بواجب.
نعم، وعند ضيق الوقت.
الآن شوف الآن في مقام الأدلة سوف نبين أنه الكلام عبارة مطلقا صحيحة. الآن
قد تكون خبر.
نعم الآن شوف الآن هذا هو هكذا نظريتهم. الآن شوف التفت للمطلب، توضيح المطلب. توضيح المطلب هكذا نقول بأنه مسألتنا من باب التزاحم، ومعنى باب التزاحم هو ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين. في مقامنا هناك خصوصية، هذه الخصوصية تقتضي بأنه متى ما صار تزاحم بين الوضوء وبين الواجب الآخر فإن الوجوب يسقط ويتعين التيمم بخصوصية في هذا البحث. والدليل على ذلك أن جميع الواجبات عند مدعى المشهور أهم من الوضوء، كل واجب يتوقف صرف الماء فيه فهو أهم من الوضوء، وإذا كان جميع الواجبات أهم من الوضوء فإنه نطبق قاعدة باب التزاحم، فأي واجب توقف استعمال الماء فيه تزاحم مع الوضوء فإن ذلك الواجب يكون أهم، وإذا كان أهم فإنه ماذا؟ فإنه يقدم عليه.
هل أصل موضوع؟
نعم هذا عندهم بل الآن سوف نأتي بين. ولهذا تلاحظ رسالة عملية في كثير منها يقول ومصوغات التيمم ماذا؟ المزاحمة مع واجب آخر نقطة، من هو واجب آخر أهم أو ما شاكل ذلك، لأنهم يرون على نظرية المشهور يعني أن جميع الواجبات أهم ملاكا من الوضوء. ليش؟ الآن نبين النكتة، بيان النكتة التي ذكروها بأنه عندهم قاعدة من طرق معرفة أهمية الملاك أن الواجب الذي له بدل أقل ملاكا من الواجب الذي لا بدل له. فإذا كان عندنا واجبان أحدهما له بدل والآخر ليس له بدل، فإنما لا بدل له أهم ملاكا مما له البدل. تفتي الفكرة؟ مثلا الوضوء له بدل وهو الطهارة الترابية التيمم، أما باقي الواجبات المتوقفة عليها استعمال الماء كإزالة الخبث لا بدل لها. كيف تزيل الخبث عن الثوب؟ في طريقة أخرى غير الماء؟ لا يوجد طريقة أخرى غير الماء. فحيث أنه مثلا إزالة الخبث لا بدل له والوضوء له بدل، فإذا كان له بدل الشارع بحيث أنه جعل له البدل ولم يجعل لذلك البدل، نستطيع أن نرفع يدنا عن البدء عن المرتبة الأولى ونتنزل إلى المرتبة الثانية. فادعوا في أبحاثهم هذا الأصل الموضوع عندهم، أن كل ما لا بدل له أهم ملاكا مما له البدل. وفي مقامنا مثلا كان مسألة مثلا يدور الأمر بين استعمال الماء في إزالة النجاسة عن الثوب واستعمال الماء في الوضوء، فيقال استعمال الماء في الوضوء له بدل وهو التيمم، أما هذا ليس له بدل.
يقصدون بدل في الجملة شيخنا؟
كيف يعني بدل طولي يعني؟ نعم،
لأنه أقصد أنه بدل في الجملة، يعني قد يكون البدل هذا نتيجة
بدل طولي مو بدل عرض، يعني التيمم بدل طولي لا تصل النوم إليه إلا بعد ما إلا بعد الوضوء. نعم، بدلون في الجملة ولو كان بدلا، يعني مو بدل ما يشترط بدل العرضي، بدل الطولي. واضح؟ خب، المصنف عندما جاء إلى هذه الفكرة خرج الفكرة تخريجا علميا، يعني هذه العبارة فيها تخريج علمي للمطلب. قال نحن ما تقبل أنه كل ما ليس له بدل. الآن المصنف برهن على هذا المطلب بهذه من خلال هذه العبارة. بيان ذلك، بيان برهنة المصنف على هذا المطلب من خلال عبارته. مطالب ترى مو هالدرجة سهلة، يعني يحتاج لتأمل قراءة عبارة المصنف. المصنف يقول إذا كان عندك أمران، وفي مثالنا عندنا خطابان، خطاب استعمل الماء في إزالة الخبث، هذا خطاب، أزل الخبث بالماء، وعندنا خطاب آخر ماذا يقول؟ يقول توضأ، استعمل الماء في رفع الحدث. وكلا الخطابين فعليين. لماذا فعليين؟ لأن فعلية الخطاب بفعلية موضوعه، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وموضوع الوجوب الوضوء متحقق لوجود الماء، وموضوع وجوب إزالة النجاسة متحقق لوجود الماء. غايته الآن المكلف ضاقت قدرته عن امتثال كلا الخطابين الفعليين، فماذا يقول المكلف؟ يقول المصنف المكلف يستطيع أن يقول بأنه متى ما تحققت المزاحمة تنقح موضوع وجوب التيمم. تفرد لهذا المطلع، متى ما تحققت المزاحمة بين استعمال الماء في الوضوء وبين استعمال الماء في واجب آخر بسبب المزاحمة يتنقح موضوع وجوب التيمم، يتولد لنا موضوع جديد بسبب المزاحمة، يتولد موضوع جديد وهو موضوع وجوب التيمم. كيف؟ نقول ما هو موضوع وجوب التيمم؟ عدم التمكن من استعمال الماء كما تقدم. فالمكلف يستطيع أن يقول أنا غير متمكن من استعمال الماء، أنا عاجز عن استعمال الماء. فلك أن تسأل المكلف، نقول أيها المكلف لماذا أنت عاجز عن استعمال الماء والماء موجود؟ نقول لأن المولى أمرني بخطاب فعلي وقال استعمل الماء في إزالة الخبث. واضح؟ في خطاب موجود الخطاب، استعمل الماء في إزالة الخبث، فأمر المولى الأمر المولوي أدى إلى تعجيزه عن استعمال الماء في إزالة ماذا؟ في إزالة الحدث. فببركة الأمر الأمر بإزالة إزالة استعمال الماء في إزالة النجاسة صرت غير قادر على استعمال الماء. فصح أن يقال عند حصول التزاحم أن المكلف غير متمكن من استعمال الماء. وإذا كان غير متمكن تنقح موضوع ماذا؟ وجوب التيمم. واضح الفكرة؟ وإذا تنقح موضوع وجوب التيمم فيجب عليك التيمم وتصرف في الماء في إزالة ماذا؟ في إزالة الخبائث. فحينئذ بعبارة مختصرة نقول عند حصول التزاحم في مقامنا يحصل عندنا تعجيز، والتعجيز من قبل من؟ من اللي عجزني؟ الشارع المولى بخطابه، لأنه خاطبني وقال استعمل الماء في إزالة الخبائث. فببركة تعجيز الشارع تنقح موضوع وجوب التيمم وهو عدم التمكن من استعمال الماء. فحينئذ كلما دار الأمر بين استعمال الماء في الوضوء أو استعمال الماء في غيره فنفس ذلك التزاحم يقتضي تولد موضوع وجوب التيمم. تفتي مطلب؟ كيف تعجز؟ ما لا بدل، لأنه ما يتحقق موضوع، ما في عندي شيء. هنا ببركة، يعني مو قضية إحنا نعكس، يعني مو هدفنا أن نعكس أو شيء، نقول ببركة التزاحم تولد موضوع وهو ماذا؟ عدم التمكن من استعمال الماء. وإذا تولد الموضوع من عدم التمكن من استعمال الماء بسبب وجود خطاب فعلي وهو أزل النجاسة.
مقصود أنه ذاك حتى لو لم يكن بدل
له بالإمكان. ما له علاقة عام بالبدل، لا ما له علاقة. لا لا
أنا ما استخدمه في الوضوء
أول الآن ما نقدر، أنا غير متمكن شرعا من استعمال الماء في الوضوء لوجود الخطاب الفعلي لذلك. الخطاب موجود أو ما موجود؟
موجود خطابين.
خب أليس الخطاب موجود صحيح؟ ما رجحت، أقول ببركة الخطابين، أنا ما رجحت شيء. ببركة الخطابين تولد موضوع لوجوب آخر. ببركة وجود المزاحمة بين الخطابين أنا ما رجحت خطاب وتوضع على خطاب كذا، أصلا ما توضعت ولا رجحت خطاب ذاك. أقول ببركة المزاحمة صح أن يقال أن المكلف غير متمكن شرعا، مثل ما تقدم أمس أن المكلف غير متمكن شرعا من استعمال الماء بسبب وجود خطاب لا تعرض نفسك للهلاك. هنا أيضا نقول المكلف غير ماذا؟ المكلف ماذا؟ غير قادر على استعمال الماء لوجود خطاب أجل النجاسة. مجرد وجود خطاب أجل النجاسة يقتضي أن المكلف ماذا؟ غير قادر على استعمال الماء. ما دام غير قادر يتنقح موضوع عدم التمكن. إذا تنقح موضوع عدم التمكن جاز حينئذ صرف الماء في استعمال ماذا؟ في استعمال في استعمال الماء. راح نكمل إذا ما كملت مطلب، بس كان الحين هذا التقريب كلامي. خب هذه الفكرة فكرة وجيهة، لكن متوقفة هذه الفكرة على أن يكون خطاب وجوب إزالة النجاسة أهم من خطاب ماذا؟ توضأ. فهذا البيان لا يثبت، لا يمكن أن يثبت مطلقا متى ما صار تزاحم بين من؟ بين الوضوء وبين ماذا؟ وبين واجب آخر. نصرف الماء في الواجب الآخر ونتيمم. لماذا؟ ما هي النقطة في ذلك؟ لأنه أنت قلت في بيانك ببركة وجود الخطاب أزل استعمل الماء في إزالة النجاسة، صح لك أن تقول أنا غير متمكن من استعمال الماء في الوضوء فيتنقح موضوع وجوب التيمم. صحيح، نقول هذا متوقف على بقاء فعلية خطاب استعمل الماء في إزالة النجاسة. بيان ذلك يحتاج إلى يعني يتكلم الأصول. في باب التزاحم قالوا أن الخطابين فعليين، لكن متى تبقى فعليتهما؟ إذا كان متساويين في الأهمية. أما إذا كان أحدهما أهم من الآخر فإنه الفعلية تكون لمن؟ للأهم. أما غير الأهم يسقط ببركة المزاحمة. ولهذا ذكروا إذا دخلت المسجد والوقت ضيق والمسجد أو الوقت واسع، خلينا نقول الوقت ضيق خلها بعدين، الوقت واسع والمسجد نجس، يوجد خطابين فعليين، صلي وخطاب عزل النجاسة عن المسجد. خفونا هل يقولون أن هناك خطابين فعليين أو أن الخطاب الأهم لكن هو الفعلي والخطاب الآخر يسقط؟ قالوا الخطاب الأهم وهو أزل النجاسة عن المسجد هو الخطاب الفعلي، أما الخطاب الآخر يسقط، ولهذا لو صلى والحال هذه فأنا المشهور على بطلان صلاة، لأنه غير مخاطب بالصلاة ببركة أنه مخاطب بأزل النجاسة. شن غير مخاطب مع أنه تزاحم، والتزاحم متوقف على فعلية التكليفين، نقول التكليفين فعليين لكن إذا وجد الأهم سقطت فعلية ماذا؟ التكليف بالمهم. فهنا نقول أنه هذا البيان لكي تقول أيها المكلف أنا غير متمكن من استعمال الماء، لأن الشارع أمرني بأن أصرف الماء في إزالة وين في إزالة النجاسة والخبث عن الثوب، متوقف على بقاء فعلية ذلك الخطاب. أما لو الخطاب مات بسبب كون الوضوء أهم، هل يبقى ذكر ما يبقى؟ يبقى ما يبقى؟ إذا كان الوضوء أهم بلا كان، وتكون الفعلية من حينئذ؟ الفعلية لخطاب الوضوء، وذاك يموت إذا كان ذاك يموت ولا فعلية له، فلا يصح أن تقول أنا غير متمكن بسبب خطاب الشرع، نقول خطاب الشرع مات راح بسبب وجود الأهم. شفتين فكرة؟ إذن هذا البيان متوقف على أنه ذلك الواجب الذي يزاحم الوضوء أن يكون أهم من الوضوء، إذا كان أهم حينئذ صحيح نقول بأنه أهم، فنقول أنا غير متمكن من استعمال الماء فيتنقح موضوع وجوب التيمم. واضح؟ ولهذا ما ذهب إليه المشهور بأنه مطلقا، يعني المشهور يرى، بس المشهور يدعي، يعني المشهور يدعي أنه دائما جميع الواجبات أهم ملاكاً من الوضوء، فإذا دار العام بين استعمال الماء في إزالة الخبث أو الوضوء، المشهور يقول ماذا المشهور؟ يقول استعمل الماء في إزالة الخبث وتيمم لأن الوضوء له بدل، ويدعون هناك في أبحاث أعلى إن شاء الله. نعم يقول لأنهم قاعدة، يعني هي بس بحثها مو هنا في باب التزاحم، كل ما من طرق اكتشاف الملاك الأهم أن ما له البدل أقل ملاكا مما ليس له البدل، يدعون هذه الدعوة، بس بحثها في وين؟ في قواعد باب التزاحم.
يعني
لهما
مثلا الغسل
بالحال
او الاستحاضه والوضوء،
في حال قلنا ان غسلها ما يتعمل، يعني قصدك اذا دار استعمال الماء بين الوضوء والغسل ما يتوقع، يعني ما يتصور، لان الماء ما يمكن ان يسع كليهما.
اذا
فكنت
تزاحم
لا يعني
متزاحم ما اعرف في الحال
كيف ما
ما يتعمل
بل هذا الان ما تفي هذه الفكره، اذا كان قصدك واجب اخر هنا يغسل الواجب الاخر من المزاحمه مو غسل، يعني واضح انه ماذا رفع العطش استعماله في ازاله الخبث. نعم اذا دار الامر بين امرين كلاهما له بدل لا تاتي هذه الفكره، تاتي قواعد، يعني تاتي فكره اخرى كيف نكتشف الملاك. واضح؟ يقول واما وجوب التيمم عند المزاحمه فلان الامر بالاهم، مصنف يركز على ان الامر بالاهم لكي يترك هذا المطلب، والا مطلق الام بالواجب الاخر لا يصحح هذا المطلب. يقول فإن الأمر بالأهم معجز مولو، ليش معجز؟ لأنه بسبب الأمر بالأهم تنتفي قدرة المكلف عن امتثال الأمر بالمهم، وهذا العجز مولوي من وإيش؟ لأن المولى صار العجز بسبب خطاب المولى، فيصدق معه حينئذ عدم الوجدان. وش يعني الوجدان؟ بمعنى عدم التمكن، فيتنقح موضوع وجوب التيمم.
والله شيخنا حتى على نظرية المشهور كلام صلى الستام، يعني كأنه
لا على نظرية المشهور مدعاهم أوسع، المصنف ضيق
لعلهم تلقيح الأهم.
نعم بلي مشهور الأهم، بس المصنف لا يقبل يعني هذه النظرية،
بس مو مستفاد منها
أما سؤال. نعم المصنف لا يقبل تبع الشيخ خوي، ما يقبلون هذه النظرية، بس المشهور صاحب العروة كذا يفهم منه أن مطلق المصنف يقول لا، الأمر بالأهم معجز نوعه، وقال صح بحث صغراوي، وين الأهم وين المشهور؟ ماذا يقولون؟ دائما أن الأهم ذلك الواجب، والوضوء هو المهم بعض بعض الاعلام تسيبوا ما يفهموا هذا الفكره، يقول لا يختلف اختلاف الموارد. هذا بالنسبه الى الامر السابع.
يتصور شيخنا اثنين هنا بدا
انا اللي هو بدا في بعض الواجبات كلاهما له بدا،
وش يسوي في الحاله؟
بحث اخر يحتاج الى ان يبحث عن الواجبين وملاكاتهم، يشوف هل هناك هل يستطيع ان يثبت ايهما اهم ملاكا او ايهما محتمل الاهميه ملاكا، اذا ما استطاع حينئذ ستساوي في ستخير.
واضح؟ او قراءه
محتاج قراءه كثير. هذا الامر هذا تمام الان كلام في الامر السابع. الامر الثامن، هذا الامر الثامن تقدم شيء منه في ابحاث سابقه. حاصل هذا الكلام، حاصل المساله، تفت المساله انه اذا كان المكلف مخاطب بوجوب التيمم كما لو وجدت احد المسوغات السابقه، ففي هذه الحاله لو خالف ولم يتيمم وتوضا او اغتسل استخدم الماء في الوضوء والغسل مع وجود مسوغات التيمم كالضرر او الحرج او المزاحمه للاهم، فهل يحكم بصحه تيممه هل يحكم بصحه وضوئه وغسله او لا؟ المصنف يقول نتكلم في صورتين. الصورة الأولى نتكلم في صورة صدور الوضوء عن غفلة وجهل، والصورة الثانية نتكلم في صورة صدور هذا الفعل عن عمد والتفات. واضح الكلام؟ فالكلام يقع في صورتين. الصورة الأولى لو فرضنا أن المكلف غفل أو كان جاهلا بشيء يسمى تزاحم، ما يجلس مسكين تزاحم منه، قال الوضوء عقل الوضوء أهم من إزالة الخبث عن النجاة عن الثوب، وضوء يتوضأ يصلي. واضح مثلا؟ فحينئذ لو صدر منه الوضوء غفلة أو جهلا هل يحكم بصحة وضوئه أو لا؟ هذه الصورة الأولى. المصنف يقول نعم إذا صدر الفعل عن جهل أو جهلا أو غفلة فإنه نحكم بصحة الوضوء، والوجه في ذلك أنه نسألكم ما هو المانع من صحة وضوءه؟ ما هو المانع المتصور من صحة الوضوء؟ الآن المكلف توضأ، ما هو المانع من ماذا من صحة الوضوء؟ لا يوجد مانع من صحة الوضوء إلا وجود خطاب آخر. ذلك الخطاب الآخر ما هو؟ كأن يقال في مورد الضرر يحرم الإضرار بالنفس، لا تتوضأ لأنه يحرم الإضرار بالنفس. ذلك الخطاب الآخر في صورة الحرج يحرم إيقاع النفس في الحرج والمشقة، على مثال الخطاب الآخر. الخطاب الآخر في مورد المزاحمة استعمل الماء في إزالة النجاسة عن المسجد، فلوجود هذه الخطابات التي هي في قبال خطاب توضأ لوجود خطاب آخر يحرم الإضرار بالنفس، مقتضاه أنه ماذا؟ أنه لا تتوضأ، صحيح؟ يحرم إيقاع النفس في الحرج مقتضى أنه لا تتوضأ، يجب أن تصرف الماء في إزالة النجاسة عن المسجد مقتضى أنه ماذا؟ لا تتوضأ. فالمانع من فعلية خطاب الوضوء فعلية الخطاب الآخر، المانع من توجه خطاب الوضوء وفعليته لهذا المكلف وجود الخطاب الآخر، إذ لا يمكن أن يجتمع الخطابين. ما يجتمع خطاب توضأ وأزل النجاسة عن المسجد، ما يصير. واضح؟ للمزاحمة أو يحرم الإضرار بالنفس للضرر أو يحرم إيقاع النفس في الحرج. فنقول إذا اتضح ذلك، إذا كان المانع من فعلية الوضوء هي فعلية الخطاب الآخر، فإنه لا فعلية للخطاب الآخر مع الجهل والغفلة، إذ يشترط في فعلية الخطاب الالتفات والعلم. فلو كان المكلف جاهل بالخطاب أو غافل عن الخطاب لا يكون الخطاب فعليا في حقه، لأنه يقبح تكليف الغافل أو الجاهل. فخطاب لا توقع نفسك في الضرر، أو خطاب يحرم إلقاء النفس في المشقة والحرج، أو خطاب أزل النجاسة عن ماذا؟ عن المسجد. ليش أمثل أمثلة ثلاثة؟ للضرر والحرج والمزاحمة. كل هذه الخطابات لا فعلية لها، لأن فعلية الخطاب متوقفة على الالتفات والعلم، والمفروض أن المكلف جاهل أو غافل. فحينئذ هذا المانع لا وجود له. قلنا المانع من فعلية الوضوء فعلية الخطاب الآخر، وحيث أن المانع لا الخطاب الآخر لا فعلية له، فلا يوجد المانع. فحينئذ يشمله خطاب توضأ، لأنه يفكر روحه يكاد يعتقد بأنه هو الوضوء، والمانع من خطاب الوضوء وفعليته هو ذاك الخطاب، وذاك الخطاب لا فعلية له فلا وجود له. إذا كان لا وجود له كيف يكون مانعا؟ لا يصح أن يكون مانعا. فلو توضأ والحال هذه فإن وضوءه يكون مطابقا للمأمور به. إن قلت هذا الكلام غير صحيح، لأنه ليست المسألة من قبيل المانع، يعني الخطاب الوضوء موجود وفعلي، إلا أن المانع من فعلية خطاب الوضوء ما هو؟ فعلية الخطاب الآخر، وحيث أن الخطاب الآخر لا فعلية له فتبقى فعلية الخطاب الوضوء بلا مزاحم أو بلا معارض أو ما شكل ذلك. نقول ليس المشكلة مشكلة في رتبة المانع، المشكلة في رتبة المقتضي. أصلا لا خطاب بالوضوء بغض النظر عن فعلية أو عدم فعلية الخطاب الآخر، متى ما كان المكلف في حالة الضرر، أو في متى ما كان المكلف استعمال الماء ضرريا في حقه أو حرجي، فلا خطاب بالوضوء أصلا. فلو توضأ يكون هذا غير مأمور به، لأنه لا أمر بالوضوء. والوجه في ذلك أنه قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج حاكمة على جميع الأدلة الأولية، حاكمة على جميع الأدلة الأولية. ومعنى أنها حاكمة أنها رافعة للتكليف، قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج رافعة للتكليف، كما بينا أمس. ومعنى أنها رافعة للتكليف يعني الشارع لم يسجل في لوح التشريع حكما ضرريا، فالحكم الضرري أصلا غير مسجل في لوح التشريع، ما موجود. ومعنى أنه غير موجود أن الأحكام الأولية تتوضأ لا يشمل مورد الحرج والضرر، ففي مورد الحرج والضرر أصلا لا خطاب بتوضأ. واضح الفكرة لوحة؟ إذن دليل لا حرج ولا ضرر حاكم على الأدلة الأولية، ومعنى أنه حاكم ماذا؟ أنه رافع للتكليف. كأن المولى هكذا قال، يقولون الحكم في الأصول الحكومة في قوة التخصيص، بالتعرض ما عليكم ما أدري، أن الحكومة في قوة التخصيص. شوفوا التخصيص يعني هكذا التخصيص، يعني المولى أولا دعا الخطاب يجب على كل مكلف أن يتوضأ، بعد جاي دليل في مورد الحرج والضرر لا وضوء، يعني إلا في مورد الحرج والضرر فلا وضوء أصلا، ما هو خطاب بالوضوء. فهو المشكلة أنه عندنا فعلية لخطاب الوضوء، وكان المانع فعلية الخطاب الآخر، وحيث أن الخطاب الآخر لا فعلية له بسبب الجهل أو الغفلة، فتبقى فعلية وجوب الوضوء ماذا؟ بلا معارض. أصلا فعلية الوضوء ما تتصور مع فرض الحرج والضرر لحكومة قاعدة لا ضرر ولا حرج على ماذا؟ على الأحكام الأولية، ومنها وجوب الوضوء. فلا خطاب حينئذ أصلا بالوضوء إذا كان لا خطاب. فلو توضأ حتى لو كان غافل ما لنا علاقة، مثل من صلى في وقت الظهر صلاة المغرب وهو غافل، نقول صلاة المغرب صحيحة، ما له أصلا خطاب ما موجود. فحينئذ هذا الذي أتيت به ليس مصداقا للمأمور به، فحينئذ إذا كان ليس مصداقا للمأمور به فحينئذ لا معنى لماذا للاكتفاء به في مقام الإم لامتثال. واضح الإشكال؟ هذا إشكال أشرنا إليه ما أشرنا إليه سابقا تذكرون؟ خوف أشرنا إليه في صفحة 44 تقدم في صفحة 44 هذا المطلب. نقول في مقام الجواب يوجد عندنا جوابان وبيان ذلك الجواب الأول خلنا هكذا الجواب الأول بأنه نسلم أن قاعدة لا ضرر ولا حرج حاكمة على الأدلة الأولية. كلام صحيح ناشئ عن التفات إلى المطالب الأصولية جيد يعني هذا المستشكل واضح. إلا أنه مع ذلك يمكن تصحيح الوضوء وذلك ببيان أنه غاية ما يلزم من حكومة دليل لا ضرر ولا حرج على الأحكام الأولية أن يرتفع التكليف في الوضوء يرتفع لكن المبادئ من الملاكات والمصالح والمفاسد لا ترتفع. لماذا التفت هذا المطلق؟ هكذا نقول التفت للمطلق. عندنا خطاب ماذا أولا؟ يجب على كل مكلف الوضوء صحيح؟ هذا الخطاب له مبادئ عندنا مدلول مطابق إلى أي شرحنا سابقا بس من باب التذكير لا بأس لأن المطالب تحتاج إلى تطبيق كثير حتى تثبت. المدلول المطابق ما هو؟ التكليف والجعل يعني ماذا؟ وجوب الوضوء. عندما مدلول التزام ما هو؟ المبادئ مبادئ الأحكام الذي هي مثلا الملاكات. ما هي المبادئ؟ ما هي مبادئ الأحكام؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى دليل. هذا بالنسبة إلى دليل له خطابان. عندنا دليل آخر يقول لا وضوء ضرري أو حرجي لقاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر ماذا تفعل؟ ما هي مفاجأة رحمك الله؟ مفاجأة أن الشارع لم يجعل حكما ضرريا فغاية ما يستفاد من قاعدة لا ضرر أنها ترفع المدلول المطابق تقول لا تكليف لا يجب على هذا المكلف أن يتوضأ لا وجوب في حقه فحينئذ نقول قبل أن يأتي دليل لا حرج ولا ضرر كان عندنا مدلولان مدلول مطابق ومدلول التزام لا ضرر ولا حرج رفعت فقط المدلول المطابق تقول لا تكليف لا وجوب الوجوب منفي لكن تبقى المبادئ تبقى المبادئ إذا بقيت المبادئ فهذا المكلف لو توضأ في حالة الضرر والحرج فنسلم أنه لم يمتثل التكليف والجعل إلا أنه امتثل المبادئ والملاكات لأن الملاكات لا ترتفع. خب إذا امتثل المبادئ والملاكات بناء على أنه يكفي في مقام الامتثال امتثال المبادئ والملاكات فيكون وضوءه وضوءا صحيحا كما يذهب إليه المحقق النائمي بناء على أن المكلف يصح له في مقام الامتثال أن يمتثل المبادئ والملاكات يكون هذا الوضوء وضوءا صحيحا. ولهذا ذكروا بحث عندهم في الأصول لو اطلع العبد على ملاكات المولى قبل أن يجعل المولى شيء ها هل يجب على العبد أن يمتثل الملاك أو لا يجب؟ بحثاً عندهم. إحنا نقول ما نقول يجب وجب، نقول لا، قل لو امتثل الملاك فإنه عبادته تكون صحيحة، لأنه صحة العبادة غير متوقفة على امتثال التكليف والجع، بل يكفي في صحة العبادة ماذا؟ امتثال الملاك. إذا النظرية، هي النظرية الأولى في تصحيح الوضوء. النظرية الأولى في تصحيح الوضوء ماذا تقول؟ تقول أن قاعدة لا الله ولا حرج ترفع التكليف ويبقى المدلول الالتزامي. إذا عندها عنصرين، بقاء المدلول الالتزامي، العنصر الثاني ما هو؟ كفاية امتثال المدلول الالتزامي اللي هو المبالغ. فتتقوم بركنين. خب هذا الركن الأول متوقف على مبحث، مبحث أنه عندنا في الأصول هل هناك تلازم بين المدلول الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية أو لا يوجد تلازم؟ والبحث عنده في مقامين، التلازم على مستوى الثبوت والحجية والتلازم على مستوى السقوط. فهل يوجد تلازم بين الدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا أو لا؟ فإن بنينا على أنه إذا سقط، إحنا نتكلم في السقوط، إذا سقط المدلول المطابقي يسقط المدلول الالتزامي، تسقط هذه النظرية لأنها متوقفة على بقاء المدلول الالتزامي. فإذا بنينا على أن كما أن المدلول المطابقي تابع، كما أن المدلول الالتزامي يثبت إذا ثبت المدلول المطابقي، كذلك يسقط إذا سقط المدلول المطابقي. فمتى ما سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. إذا سقط المدلول الالتزامي فما تعرفنا الأول؟ من وين تعرف أن الملاك باقي؟ من وين تعرف أن المجموعة منه باقي؟ بل سقط الملاك. ففي حق الشخص الذي يلزم منه الضرر سقط الخطاب وسقط الملاك، كلاهما سقط. إذا سقط سقطت النظرية الأولى. فالبيان الأول متوقف على ماذا؟ على كبرى أن المدلول الالتزامي لا يسقط بسقوط المدلول المطابقي. واضح؟ هذا البيان الأول، نتوقف على هذه الكبرى. فإذا بنينا على هذه الكبرى فيكون كلامنا صحيح. إذا ما بنى على الكبرى الآن حد الآن كلامنا مو صحيح. إذن الطريقة الأولى لإثبات صحة الوضوء مبنية على دعوى عدم وجود التلازم بين المدلولين في مقام السقوط. واضحة فكرة؟ الآن البيان الثاني، البيان الثاني نقول نفس البيان الأول، لكن نثبت هذا المطلب حتى بناء على دعوى السقوط. نفس البيان، يعني نفس البيان الأول أن هناك ركنين، بقاء مدلول التزام وكفاية، لكن نستطيع أن نثبت هذا المطلب حتى بناء على النظرية التي تقول أنه هناك تلازم بين المدلولين في مقام السقوط. عجيب، شلون يعني هذا أنت تلازم بينهم في مقام السقوط؟ تقول بقاء المدلول التزام شلون يصير؟ بل يصير، كل شيء يصير. هذا ماذا سيد؟ بيان ذلك بأنه ندعي وجود خصوصية في المقام. نحن نؤمن بالكبرى أن المدلول الالتزامي يسقط إذا سقط المدلول المطابقي، لكن أشرنا كثيرا ومرارا أن هذه القواعد الأصولية تتم ما لم توجد نكات خاصة، وإلا لو وجدت نكات خاصة حينئذ نرفع عليها عن القواعد الأصولية مثل لا حجية لمفهوم الوصف. تقدم عن ما شاء الله نكات حذفتنا حجية المفهوم. هنا ندعي وجود نكتة في المقام، نكتة تتعلق بقاعدة لا ضرر ولا حرج. نقول قاعدة لا ضرر ولا حرج من القواعد الامتنانية، فتطبق بمقدار الامتنان. ما جعل عليكم في الدين من حرج، اللهم كأي لا تحملنا ما لا طاقة لنا، أو في آية ثانية كما حملته على الذين من قبلنا، واضح؟ في حال من اختصاصات أمة النبي محمد ببركة الخاتم صلى الله عليه وآله. مقتضى امتنانية الدعوة، مقتضى امتنانية قاعدة لا ضرر ولا حرج أنها إنما ترفع المدلول المطابقي ولا تصلح أن ترفع المدلول الالتزامي. وإلا لو رفعت المدلول الالتزامي أيضا للزم من ذلك خلاف الامتنان. هكذا الدعوة. بيان ذلك إذا كانت قاعدة لا ضرر ترفع فقط المدلول المطابقي، وش يصير؟ خلنا تعرفون الامتنان. خلنا نفترض بأنها أول ترفع المدلول المطابقي فقط. ما يصير نتيجة؟ وترفع المدلولين. وش يصير؟ نتيجة. عشان تعرف وين الامتنان؟ الامتنان في وينه؟ في رفع المدلولين أو في رفع مدلول واحد؟ إذا رفعت المدلول المطابق فقط وش عند تنفل؟ تنفل وجوب. تنفل وجوب. فأنت مو واجب عليك، لكن تستطيع أن تمتثل الملاك فحينئذ تؤدي إلى امتثال الواجب. فهي ترفع الكلفة، ترفع الوجوب. فالامتنان يقتضي رفع الوجوب. هل الامتنان يقتضي رفع الملاك أيضا أو لا يقتضي؟ نقول لا يقتضي، يقتضي. لأنه لو رفعنا الملاك والعبد صلى مسكين توضأ، هذا العبد توضأ غفلة أو جهلا توضأ، إذا كان المرفوع فقط المدلول المطابقي حين الوضوء صحيح، وضوء صحيح لأنه امتثل مدلول الالتزام. لو كان المدلول المدلولين ساقطين فإنه لو توضأ غفلة وجهلة وضوءه باطل. فيلزم من رفع المدلولين ماذا؟
نفي الوجوب والصحة.
نفي الوجوب
والصحة
زائد عدم الصحة في حالة الغفلة والجهل. أما هنا تنفي الوجوب وتثبت الصحة، تثبت الصحة حتى في حال العمل. وش معنى هذا في الأصول؟ يقولون هذا ترخيص، يعني يقولون سقوط رخصة، هنا سقوط
عزم.
إذا قلنا أنه ارتفع المدلولين المكلف الضيق، يقول ما لك حق تتوضأ، يجب عليك أن تتيمم فقط، هي تضيق أو تضيق؟ تضيق. إذا قلنا سقط المدلولين فيجب على المكلف فقط وفقط أن ماذا؟ أن يتيمم ولا يصح له أن يتوضأ. فحينئذ نقول تنفي وجوب الوضوء وتنفي الصحة ومقتضى سقوط عزيمة، والنتيجة أنه فقط وفقط يجب التيمم. واضح؟ يعني فقط يجب. أما لو قلنا سقط المدلول المطابق فقط فإن السقوط سقوط، نقول أنت مخير، يعني في النتيجة بناء على هذا النظري أنت مخير بين شيئين، إما أن تتيمم وإما أن تقبل على نفسك الضرر والحرج وتتوضأ، وعلى كل حال وضوءك صحيح أن توضأ وتيممك صحيح أن تيمم. فهناك تخير. فإذا رفعنا إذا كانت قاعدة لا ترفع فقط المدلول المطابق يثبت التخير، وإذا كانت ترفع المدلولين يثبت عدم التخير. فحينئذ نقول إذا كانت قاعدة ضرر ترفع المدلول المطابق والالتزامي هذا خلاف الامتنان، لأنه يلزم تقييد المكلف بالسقوط العزيمة وأنه يجب عليه التيمم حتى أنه لو توضأ غفلة وجهلة وضوء باطل. أي امتنان أو امتنان؟ أي امتنان؟ يقول إحنا امتنان، نقول لهذا الشخص يتوضأ الشرع امتنى عليه بأن رفع عن حقك الوضوء، شلون امتنى؟ أنا توضأت وصليت صلاتي باطلة، وش الامتنان هذا؟ واضح؟ والفكرة أما بناء على سقوط المطابق أكثر هذا منه ما شاء الله منه جيدة، الشرع رفع قال أنا أرفع التكليف الوجوب عليك وانت على راحة فتصلي بتوضع على راحة، لو توضأ فوضوءك صحيح، لو تيممت فتيممك صحيح. واضح؟ واضح مطلع؟ واضحة للترانوا كما هو شيء. إذا واضح خلاص انتهينا نطبق المطلب. نقول في إذا طبع هذا المطلب نقول قاعدة لا ضرر ولا حرج لا تستطيع رفع المدلول الالتزامي مع المدلول المطابقي لأنها قاعدة امتنانية. ومن خلال هذا البيان نستفيد قاعدة كبرى اليوم: كل القواعد الامتنانية لا ترفع المبادئ والملاكات. كل القواعد، أي قاعدة امتنانية، براءة مثلا، حلية، كل القواعد الامتنانية إنما ترفع فقط التكليف والوجوب والجعل، ما ترفع المبادئ. فحتى لو بنينا على كبرى التلازم نقول لا نقبل التلازم في وين؟ في القواعد الامتنانية. واضح الأفكار طالب أصولية. نقول حتى لو بنينا على كبرى التلازم بين المدلولين في السقوط فإن هذه القاعدة نقبلها في غير موارد الامتنان لنكتة الامتنان. فحينئذ نقول حتى لو كنا من المقائلين أنه ماذا؟ أن المدلول المطابقي المدلول أيضا يسقط مع المدلول إلا أنه في نكتة القواعد الامتنان لا يسقط، فنستطيع أن نثبت المطلب. وبعبارة نهائية خلاص، عبارة مختصرة، نقول الوضوع على كل حال صحيح سواء من كنا من القائلين. اتفقت العبارة؟ نقول الحكم في هذه الصورة أن الوضوع صحيح سواء قلنا كنا من القائلين بعدم تلازم في السقوط أو كنا من القائلين بالتلازم في السقوط. أما الأول فواضح، أما الثاني فلنكتة الامتنان. واضح الفكرة؟ ولهذا قال: وأما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة إذا صدر منه غفلة أو جهلا، فلأن المانع من فعلية الأمر بالوضوء ليس إلا فعلية التكليف المقابل والمفروض سقوطه بالجهل والغفلة. هذه ودليل، هذه إشارة ما نقبل هالكلام. ليس هناك مانع إلا الفعل، أصلا ما في مقتضي لفعلية التكليف بالوضوء لقاعدة لا حرج ولا ضرر. مو أن هناك فعلية لكن الفعلية موجود فيها مانع صارت أنه أصلا نقول لا مقتضي، الخطاب غير موجود. يقول ليش؟ يقول ودليل، وهي بواسطة نفع إشكالات. يقول ودليل نفي الحرج والضرر حيث أنه امتنانيون. من قال حيث أنه امتناني؟ يثبت أنه سواء كنا من القائلين بنظرية التبعية بالسقوط أو غير القائلين، على كل حال نستطيع أن نثبت المطلب. ليش؟ حيث أنه امتنانيون حين بطلب، يعني سواء كنا من القائلين أو غير القائلين. فأما في العبارات، يقول ودليل نفي الحرج والضرر حيث أنه امتنانيون فيلزم أن لا يشمل المقام، يا مقام أنه من توضى غفلة أو جهلة، لأن بحثنا حتى عمدان حتى لو متعمد، لأنه قاعدة يعني حيث لا ضرر ولا حرج إنما يرفع التكليف لا يرفع المبادئ، لأنه يؤدي إلى بطلان الوضوء وهو خلاف المنة، ومع عدم شمول حديث لا ضرر ولا حرج فلا موجب للبطلان. تقدم في صفحة كم؟ 44. وهذا الكلام إنما يتم في مورد الحرج والضرر، لا يأتي في مورد المزاحمة. ولهذا شوف قال ودليلنا في الحرج والضرر، تمسكنا بهذه الفكرة بفكرة دليل لا حرج ولا ضرر، وهذا البيان إنما يأتي في مورد الحرج والضرر. أما في مورد المزاحمة لا يأتي، مورد المزاحمة ذكرنا طريق آخر، طريق الترتب. واضح؟ ذكرنا في صفحة 44 من الكتاب فكرة الترتب في تصحيح الوضوء. نأخذ عليهم صفة الترتب في مورد المزاحمة. نعم، كذا الترتب أشرنا شرحناها وهي فكرة أخرى. واضح؟
بس نقدر نطبقها.
ولين نطبقها؟ مو كل ضرر حرج، ما له علاقة في مورد المزاح. الترتب في أي مورد؟ الترتب يعني فكرة الترتب في مورد التزاحم، أنه الترتب مبني على ضيق القدرة وكذا. في صفحة 44 نرجع صفحة 44.
ذكرنا الترتب أمر آخر.
مسألة 10. يقول فالمناسب أن يقال إن المانع تارة هو المزاحمة بالأهم، وأخرى هو الحرج أو الضرر، وثالثة خوف العطش. يقول وبالأول يمكن تصحيح الوضوع في المزاحمة بفكرة الترتب، أما الثاني وأمور الحرج والضرر شرحناها اللي شرحناها اليوم. وفي الثاني يبطل لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه كذا كذا، ويمكن تصحيحه بأن الدلالة الالتزام تابعة للدلالة المطلقة الحجية، إلا أن يقال أن الورود في موارد الامتنان هي تابعة المطلق. واضح؟ إذن فكرة الترتب تأتي في التزاحم، وهذه الفكرة في مورد الضرر والحرج.
بس شيخنا يقال الاشكال مش اسمه في كفاية انتفاء المدلول،
بل يقولنا بناء على كفاية
ولا اغلب المحققين ما
قلنا، بل اذا قلنا بانه لا يكتفى في مقام الامتثال الاتيان بالمدلول الالتزامي فحينئذ ماذا لا يصح هذا الكلام صحيح. وهذا قلنا بناء على فئين، كان بحثنا فقط الفكرة الاساسية كيف نثبت بقاء المدلول الالتزامي، اما اذا بنينا لا ان المكلف انما يمتثل اذا امتثل الخطابات والاعتبارات والجعولات، اما امتثال الملاك لا يكفي في مقام هذا في مقام الامتثال فلا يتم هذا الكلام. وان كان هناك بيان اخر نستطيع ان نصحح الوضوء في سياتي ان شاء الله في بيان اخر سياتي من المصنف واضح يفيدنا في هالمقام ايضا. صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.